أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوسائط على ما تقدم. هذا الوجه الثالث، وهو الوجه الثاني أو الدليل الثاني الذي استدل به الحكماء في كتابنا. هذا الوجه الثالث إذا أردنا أن نقربه بطريقة فنية نقول عبارة عن مرحلتين. في المرحلة الأولى، وكل مرحلة مركبة من صغرى ومن كبرى، المرحلة الأولى هي كل موجود غير الواجب جل وعلا ممكن. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ يقول سيأتي في المسألة الثامنة والتاسعة إثبات بأنه لا شريك له ولا مثل له أصلا، وبالتالي يكون كل ما سواه ممكن، باعتبار أن هذا من مباحث الأمور العامة. كل موجود في الخارج أما واجب وأما ممكن، وكل مفهوم لا يخلو من ثلاثة: واجب أو ممكن أو ممتنع. ولكن الموجود في الخارج لا يخلو من الوجوب أما واجب أو ممكن. فإذا أثبتنا وسنثبت إن شاء الله في المسألة الثامنة والتاسعة بأن الواجب لا شريك له ولا مثل له، بالتالي يكون كل ما عداه من الموجودات ممكن. هذه المقدمة الأولى وهي الصغرى. الكبرى، كل ممكن فهو مستند إلى الواجب إما مباشرة يعني بلا واسطة أو بواسطة. هذه أين ذكرناها؟ في الفصل الأول من هذه المرحلة، عندما ذكرنا دليل الذي ذكره لإثبات الواجب، انتقلنا من موجود ما. هناك قلنا هذا إن كان واجب بها ونعمت، وإن كان ممكن لابد أن ينتهي إلى الواجب. يعني إن كان ممكن فعلته إما الواجب ثبت المطلوب، وإما غير واجب لابد أن ينتهي إلى الواجب لاستحالة الدور واستحالة التسلسل. إذن المقدمة الصغرى ستأتي، الكبرى تقدمت قريبا. ماذا تكون النتيجة؟ كل موجود غير الواجب مستند إلى الواجب. ماذا يعني مستند إلى الواجب؟ مستند إلى الواجب يعني معلول للواجب، يعني الواجب علته في وجوده، يعني هو علته مستند إليه، يعني في تحققه في وجوده. هل أما بلا واسطة أو مع الواسطة هذه ليست مهمة، المهم أنه مستند إليه معلوله. انتهينا من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في الاستدلال أيضا مركبة من صغرى ومن كبرى. صغراها الواجب عالم بذاته، وهذه الصغرى حصلناها من الدليل السابق. من هنا يعلم أن هذا الدليل الثالث متمحض لإثبات عالم بغيره، ليس عالم بذاته، لأنه عالم بذاته من مقدمات الدليل، من المقدمات الدليل. فإذا الهدف والغاية والمطلوب والنتيجة من الوجه الثالث هو إثبات أنه عالم بغيره. جيد، إثبات أنه عالم بغيره إذا مركب من مقدمتين: الصغرى الواجب عالم بذاته، وفي الجلسة الماضية في الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني قسمناه إلى مرحلتين. المرحلة الأولى عالم بذاته، ذكرنا الدليل، والمرحلة الثانية عالم بغيره الذي كان في الجلسة السابقة، الذي كان في المرحلة الأولى، يعني إذا جاز التعبير جيد، أو النقطة الأولى من الدليل الثاني التجرد. المقدمة الثانية العلة. نعم،
أنا تسلسل مقدمة ثانية من ماذا
الآن؟ من المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بالاستدلال. المرحلة الأولى انتهينا، كل ما عداه كانت نتيجتها كل ما عداه يستند إليه، لأنها مركبة من صغرى وكبرى اللي ذكرناهم. في المرحلة الثانية نقول الواجب عالم بذاته. الكبرى، كل علة تعلم بذاتها فهي تعلم بمعلولاتها، وإن شئت فقل بطريقة أخرى علم العلة بذاتها يستلزم علمها بمعلولاتها. هذه من أين؟ هذه في مباحث العلة والمعلول في المسألة 17 من الفصل الخامس عشر من الفصل الخامس من المقصد الثاني. المسألة 17 من الفصل الثاني من المقصد الثاني بحسب طبعة كتابنا صفحة 337. أصلا عنوان المسألة هيك، صفحة 337، بأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، يستلزمه. وبناء عليه ما عندنا مطلب جديد، ماذا تكون نتيجة المرحلة الثانية؟ بأن الواجب الذي يعلم بذاته لابد أن يعلم بمعلولاته. ماذا كانت نتيجة المرحلة الأولى؟ بأن كل ما سواه معلول له. فماذا ستكون النتيجة؟ أن الواجب يعلم بمعلولاته لأن كل ما سواه معلول له. جيد؟ يستلزم علم بالمعلول. هذا بيت القصيد.
في أولوية هون من نفس العلة، أولى تعلم بمعلول ولا لا؟ مش أولوية.
لا، أولى بشو؟
يعني إذا كان العلم بالعلة يستلزم علم بالمعلول، من باب أولى إنه العلة تعلم معاليها. يبطل استنادنا على إنه العلم بالعلة يستلزم علم بالمعلول. استنادنا على قاعدة أخرى إنه العلة تعلم المعلول.
هذا اللي بدنا. إيه،
نحن استندنا على قاعدة العلم بالعلة.
لا، بدنا نستدل عليها. لا، لماذا العلة تعلم المعلول؟ هو السؤال هون. النار لا تعلم الحرارة، النار علة. لا، النار علة. المدعى أن الفاعل بالاختيار. هذه العلة ما دامت تعلم بذاتها تعلم بمعلولاتها. هذا هو يعني وصلنا إلى النتيجة. ماذا ستكون النتيجة؟ بحثنا في إثبات أنه يعلم، فثبتت النتيجة بما أن الواجب يعلم بذاته وذاته علة لكل ما عداه، كما ثبت في نتيجة المرحلة الأولى. تأتي المقدمة الثانية الكبرى التي في مرحلة في بحث العلة والمعلول، عفوا في بحث العلم، لأنه هذا المطلب اللي ذكرته يعني مسألة 17 من الفصل الخامس في مباحث الكيف النفساني المرتبطة بالعلم، مسائل المرتبطة بالعلم. قال: العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، نطبقها على الواجب. علة لما عداه، واحد يعلم بذاته فهو قهرا ستكون النتيجة يعلم بمعلولاته. لكن فقط انتهينا من الدليل. أقرأ الدليل، أقرأ الدليل ثم أشير إشارة صغيرة، وهو بدي ترتبط بشيء تقدم ولا بأس، شيء لطيف يعني جميل أنه واحد يعرفه. الوجه الثالث أن كل موجود سواه ممكن. هذه صغرى، يعني إذا بدنا نذكر هيك هيك بحسب طبق اللي ذكرته، عندنا مرحلتين أو عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى مركبة من صغرى وكبرى، وكذلك الثانية. صغرى المرحلة الأولى: كل موجود، أن كل موجود سواه ممكن. ما هو الدليل على الصغرى؟ على ما يأتي في باب الوحدانية، يعني في المسألة الثامنة والتاسعة، يعني بعد عدة صفحات، 5-6 صفحات 7 صفحات، تأتي إن شاء الله صفحة 404 الثامنة، التاسعة 405. الكبرى، كبرى المرحلة الأولى: وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب، إما ابتداء أو بوسائط، على ما تقدم. أين؟ في الفصل الأول قبل 6 صفحات، بالفصل الأول من هذا المقصد. انتهينا. ماذا ستكون النتيجة؟ كل ما سواه، لن نذكر النتيجة تركها لنا، ستكون النتيجة كل ما سواه فهو مستند إليه بواسطة أو بوسائط. مستند يعني معلول، احتفظ بهذه النتيجة. تأتي المرحلة الثانية: وقد سلف. سلف أين؟ صفحة 337. هنا ذكر الكبرى فقط، في المرحلة الثانية ذكر الكبرى، جيد، بداية. ثم قال الصغرى من بعده. الكبرى: أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. الصغرى: والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم. أين تقدم؟ تقدم في الصفحة السابقة عندما قال أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته. جيد، هناك استدل. إذن هذه المرحلة الثانية تنتج أن الواجب يعلم بمعلولاته. طبقها على نتيجة المرحلة الأولى، تنتج أن الواجب يعلم بكل ما عداه. ولذا تكون النتيجة فهو عالم بغيره. في ذلك البحث يعني صفحة 337 عندما تحدث عن أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، هناك العلامة الحلي ذكر، لأنه هذا نبه إليه جملة من الشراح فأحب أن أشير إليه، لكن تفصيله يحتاج ساعتها من أن نشرح الدرس هيدك، ولذا نحن لسنا في مقام أن نرجع ونشرح ما يرتبط بتلك المسألة شرحا، لكن أقرأها بشكل سريع. ماذا قال صفحة 338؟ أقول لأنه مطلب جيد أن يعرف عندما نقول العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وأني شفت بعض الشراح بالفارسي ذكر عبارة جدا جميلة أقولها لكم الآن بعد أن أنتهي من المسألة. أقول
هذا الدليل بيثبت علمه بمرتبة الفعل، أما مرتبة الذات بيثبتها
في مرتبة الذات. جيد، هذه واحدة من الثغرات بجملة من الأدلة هون، ما بيثبتها طبعا. أقول، ولذا أني أشرت بالجلسة السابقة أن صدر المتلهين ماذا قال، لأنه ولو خطوة جيدة خوج مصير الدين تبع لشيخ الإشراق، لكن كله كان في العلم بالأشياء بعد إيجادها، فبقيت ثغرة كبيرة لم يستطع أن يسدوها هؤلاء العلماء. أقول صفحة أعلى 338 العلامة الحلي يقول العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة. عندما نقول العلم بالعلة شو المراد منه؟ فيها ثلاث اعتبارات، ثلاث احتمالات. الأول، الاعتبار الأول، العلم بماهية العلة من حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر. أنا الآن أتحدث، هذا الكلام الذي يخرج مني معلول لي، أنا العلة له. تارة أعلم بأني إنسان، هكذا إنسان، إذن علم بالعلة، لكن كيف بأنها ذات من الذوات؟ هل هذا يستلزم العلم بالمعلول؟ إذا علمت بأني إنسان، حيوان ناطق، جيد؟ هيك لا بأس بين قوسين، الشيخ جوادي في بعض العبائر بيقول يستفاد من دعاء من الصحيفة السجادية، أظن الدعاء الأول، بأنه جعل الحمد ليدخل تقريبا مضمون الدعاء ليدخل في عالم الإنسانية أو ليكون هكذا، يقول فيعلم من الإمام أن الإنسان ينبغي أن يضاف إلى حده حيوان ناطق حامد. طبعا هذا ينسجم مع رأي صدر المتألهين بأن الإنسان ليس هو النوع الأخير، تحته أنواع أربعة على أي حال، لكن لا يعلم في الدنيا، تظهر حقيقته في الآخرة، ولكنهم الآن أنواع أربعة. جيد، نرجع إلى بحثنا. يقول إذا هذا الاعتبار الأول، علمت بأني إنسان، بأني حيوان ناطق فقط، هل يستلزم العلم بمعلولي وأني أتحدث؟ يقول العلامة، الاعتبار الأول العلم بماهية العلة من حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر. فقط أنظر إلى ماهيتي، علم بماهيتي. أخوان أحد الأصوات عندكم الصوت طالع بس حتى ما لألنا ولألكم. يقول وهذا، هذا الاعتبار لا يستلزم العلم بالمعلول، لا على التمام، يعني لا علم بالمعلول على نحو تام، ولا على النقصان، ولا علم بالمعلول على نحو النقصان أيضا، أصلا لا يستلزم العلم بالمعلول. ولذا هذا الاعتبار يكون خارج عن قاعدة عندما يقولون أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، خارج هذا الاعتبار. الاعتبار الثاني، العلم بها من حيث هي مستلزمة لذات أخرى، وهو علم ناقص بالعلة فيستلزم علما ناقصا بالمعلول. هذا يستلزم العلم بالمعلول، لكن كيف ناقص؟ لماذا؟ لأن العلم بالعلة ناقص. من العلم بالمعلول كيف يكون؟ من حيث أنه لازم للعلة، لا من حيث ماهيته، يعني فقط من حيث وجوده. هذا نظير إذا علمت أني إنسان وأني عندي قدرة على الكلام، فأعلم أنه يصدر مني كلام، لك أي كلام، متى صدر الكلام، خصوصية هذا الكلام، كلام سيء أم كلام حسن، كلام جارح أم ليس بكلام جارح، ما عندنا علم بالخصوصية، فقط أعلم أنه يصدر، يوجد. ثلاثة، الثالث، الاعتبار الثالث، العلم بذاتها. دققوا جيدا، بذاتها وماهيتها. هذه طبعا إذا كان العلة لها ماهية، لأنه بناء على رأي الفلاسفة الواجب لا ماهية له. جيد. نعم، بعض المعاصرين يقول أن له ماهية مجهولة. العلم بذاتها وماهيتها ولوازمها، لوازمها حط تحت خطين، وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير. هذا العلم بالعلة على هذا النحو. يقول إذا كان على هذا النحو وهذا هو العلم التام بالعلة، هذا ماذا يستلزم؟ وهو يستلزم العلم التام بالمعلول. محيط عنده علم تام بالمعلول، فإن ماهية المعلول وحقيقته لازمة، لازمة إلنا فوق حط خطين تحتها، والآن حط خطين تحت هذه، لازمة لماهية العلة. وقد فرض تعلق العلم بها بالعلة من حيث ذاتها ولوازمها. هنا أقول فقط هذه الكلمة التي ذكرها بعض الشراح في الفارسي باللغة، الشروحات الفارسية، قال هذا ليس معناه فقط استلزام، بل كيتشيز بولاتار أز استلزام، أعلى من الاستلزام، هو العينية. فبصير الاستلزام كيف أنه نقول مثلا بأنه مثلا إذا علمت بالإنسانية فهذا يستلزم أنك علمت بالحيوانية الناطقية، هذا النوع من الاستلزام. وقال له بالحقيقة ماذا؟ عينية. استلزام عند التفكيك الاعتباري، استلزام اعتباري، مش أنه لازم وملزوم. لأن المفترض ماذا؟ كيف كان العلم بالعلة؟ هو قال العلم بلوازمها، ثم لوازمها هو المعلول. هو قال ماهيته حقيقته لازمة، المعلول حقيقته لازمة. فإذا شو بيصير؟ عينية. بس غاية الأمر إذا بدنا نقول استلزام على نظير قولنا إذا علمت بالحيوان بالإنسانية فهذا لازمه عند التحليل أنهما شيئان ولا حقيقة هما شيء واحد. جيد، هذا فيما يرتبط بمسألة العلة، العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. انتهينا من الوجه الثالث، وهكذا نكون قد انتهينا من شرح الأدلة الثلاث لإثبات علم الواجب جل وعلا. جيد، فقط نرجع إلى عبارة من؟ عبارة الخواجة نصير، قال فقط أقرأها وأنتهي: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. انتهى. ثم يقول الخواجة نصير: والأخير عام. يقول الدليل الأخير الذي هو استناد كل شيء إليه عام، يشمل كل ما عداه، لأنه كل ما عدا مهما كان، حتى لو كان عندنا شك في وجوده، لكن على فرض وجوده كالعقول على رأي العلامة، لم يقم دليل على وجودها، لكن لم يقم دليل على عدمها. العقول على فرض كونها موجودة معلولة له، إذا كانت معلولة له لابد أن تكون العلة عالمة بالمعلول فهو يعلم بها. فإذا الدليل الأخير يثبت علمه بماذا؟ بكل ما عدا. هلأ قوله الأخير عام، هذا معناه أن الأول والثاني ليس بعام، يعني في جهة خصوصية، هذا معناه. حتى يكون الأخير عام فينبغي أن يكون الدليل الأول والدليل الثاني ليس بعام بعمومية. طبعا ليس بعام يعني بعمومية، لا معنى أن يكون هو عام في حد نفسه، لكن الأخير أعم منه. أنتم بتعرفوا مثل المقيد، المقيد قد مطلق أكرم العالم وأكرم العالم العادل، العالم العادل مطلق بلحظ أي عالم عادل، كان هاشميا، كان أبيض، كان طويل، كان شجاع، كان، لكن نعم هو أقل عموم، مقيد بلحظ العموم ولو بحد نفسه فيه جهة إطلاق لما تحته. الأخير عام يعني أعم من الأول والثاني. هلأ لمعرفة قديش دائرة الأخير، هو وضح لكن لم يوضح الشهيد، لم يوضح العلامة الحلي أعلى الله مقامه، كيف أن الأول والثاني ليس بعام. ذكر نكتة عموم الوجه الأخير، قال لأن كل شيء غير الواجب الآن قلنا بالبرهان ممكن، وإذا كان ممكن مستند إليه. كل شيء غيره ماذا؟ بلش عد بسم الله الرحمن الرحيم، كان ماديا أم مجردا؟ حتى المجرد على احتمال وجوده، مجرد مثالي، مجرد عقلي، مش مهم، كل ما عداه ممكن. كان جزئيا، كان كليا، جزئي مثل زيد وعمر وبكر في الخارج، كلي مثل مفهوم الإنسان الذي في ذهني. هذا مفهوم الإنسان الذي في ذهني، مفهوم الإنسان يعني التصور الكلي، تصور العقلي، هذا مفهوم كلي قابل انطباق على كثيرين. هذا عنده علم في الواجب؟ نعم عنده علم في الواجب، لأنه ممكن من الممكنات. كان خارجيا يعني خارج عني، أم كان ذهنيا؟ خارجيا خب واضح، ذهنيا لماذا؟ يقول لأن أيضا في الذهن ماذا؟ هي مخلوقات له جل وعلا. لأنه بالدقة ماذا يعني في الذهن؟ في الذهن يعني كيف نفساني، كيف نفساني يعني عارض على النفس. إذا كانت النفس مخلوقة لها له جل وعلا، فهذه الكيفيات أيضا مخلوقة له جل وعلا، ولا لا يمكن من باب زيادة الفرع على الأصل. فإذن تكون أيضا ما في الذهن أيضا ممكن ومطلع عليه الواجب جل وعلا. كانت الصورة الذهنية صورة لممكنة كصورة التي في ذهني لزيد وعمر وبكر، أم كانت صورة صورة لموجود، عبر هذا التعبير، صورة لموجود أم صورة لمعدوم؟ صورة المعدوم أيضا، صورة الموجود صورة زيد وعمر وبكر، صورة المعدوم إما معدوم ممكن أو معدوم ممتنع. معدوم الممكن مثل ماذا؟ لنفترض الإنسان الذي له 10 رؤوس، ماذا؟ العنقاء لا يوجد، جبل ما بعرف نشوف، هيك بيمثلوا بالكتب عادة، جبل لنفترض من الياقوت، جبل كله من الياقوت، بهبة جاي معدوم لكنه ممكن، أو صورة لمعدوم ممتنع، صورة لشريك الباري ولذا تحكم عليه بأنه مستحيل، صورة لاجتماع النقيضين، عندك صورة في الذهن ولذا تحكم عليها باستحالة. إذن يقول هذه كلها معلومة له جل وعلا، فيعلم بأنه تعالى عالم بكل شيء ممكن بل حتى المعدومات والممتنعات. هلأ كيف العلم بالممتنعات؟ هو حل عن أي طريق؟ عن هذا الطريق، بأن الصورة فقط. إذا بدي زيد توضيح صغير بما ينسجم مع الأمور اللي درسناها في المنطق وبالبداية وبالنهاية، بأن صورة الممتنع ما هي؟ يعني الممتنع في الذهن هو نفس هو الممتنع لكن بالحمل الأولي، هو ليس ممتنعا بالحمل الشائع لكن ممتنع بالحمل الأولي. فإذا ممتنع بالحمل الأولي يعني الصورة تحكي عن الحقيقة، فإذا يعلم بالصورة والصورة تحكي عن الحقيقة بالحمل الأولي، فإذا هو يعلم بالممتنع
حتى بالحمل الشائع، يعني عدم وجودي ولا بالحمل الأولي بس،
هو معدوم بالحمل الشائع، لكن عم وجه كيف أنه هو اعتبر إذا عنا صورة للممتنع توجب علمه بالممتنعات
كصورة لك.
لا لا، علم بالممتنع مش علم بصورة الممتنع. ايه، لأنه صورة الممتنع هي نفس الممتنع بالحمل الأولي، هي نفس الممتنع بالحمل الأولي، هي ليست بممتنعة بالحمل الشائع ولكن تحكي عن الممتنع. ولذا قلت إذا قلت شريك الباري ممتنع بالأكبر الله موحد، وإذا فهمت شريك الباري وذلك الشريك في الباري الذي ممتنع في الخارج أنت تحكي عنه، فإذا هذه الصورة تحكي عنه بالحمل الأول حكاية تامة. إذا كانت هكذا فعن طريقها يصح أن يكون عبارة المصنف يعلم بالممتنعات مش بصورة الممتنعات، هو يعلم بصورة الممتنعات لكن منركب نضيف شغلة صغيرة، وصورة الممتنعات هي الممتنعات بالحمل الأول، فهو يعلم بالممتنعات. ولعل المطلب أرفع من هذا، ولعل المطلب بعد أعمق. نعم هذا وجه، ما عم نقول أنه، بس قد يكون المطلب أعمق، وطبعا قد يكون هناك طريق آخر، هذا طريق، لأن العلم بكل شيء كمال ولا يشذ عنه كمال، هذه الطريقة التي درسناها في بداية الحكمة وبنهاية الحكمة، طريقة صدر المتألهين. أي علم فيه كمال لا يشذ عن المبدأ الأول جل وعلا. جيد؟
علم بالصناعيات مصطلح مر على لسانك في يوم ما، هل الصناعيات مما يعني كيف ندخله في هذا المعلوم بالبراري جل وعلا؟ من أي باب؟
الصناعيات حاضرة عنده. هل هذه بتجي إن شاء الله بعدين؟ عم نحكي عن عمومية الدليل. بصفحة 399 قال ولا يستدعي العلم صوران، سيتكلم هناك بالكلام اللي مر معكم ببداية الحكمة ونهاية الحكمة والمرتبط بالعلم بالموجودات بعده. هذه الصناعيات بالنهاية وجودها وجود اعتباري، مثل مثل الساعة، مثال التليفون، هي مركبة من أجزاء، أجزاء مركبة من شاشة، مركبة مش عارف من شو، دكمة كبسة، مركبة من أنطين صغير بقلبها. الوجود الصناعي هذا هو المراد منه، مقابل الوجود الطبيعي مثل الحجر مثل الحديد مثل كذا. هذا الوجود الصناعي هو وجود تركيبي، تركيبه منه حقيقي، لذا نتيجته هي نتيجة كل وحدة إلى أثر، اجتماع الآثار ينتج شيئا بناء عليه تكون كلها حاضرة لحضور ماذا؟ كل واحدة من أجزائها. بناء عليه إذا كانت حاضرة، هذا ما سيختار إن شاء الله المصنف وبتبعه العلامة الحلة، خلافا للمشائين، خلافا للمشائين بأن العلم بها بكل ما عداه باعتبار أنها حاضرة بوجوده عنده جل وعلا لأصل وجوده.
أثر التليفون هو مجموع أثار، مش أثر على مجموع. الأثر اللي بنأخذ منها من التليفون هو مجموعة أثار، مش إنه أثر نتج من المجموع.
قد يكون نعم بالوجودات الصناعية هيك بيقول، بالوجودات الصناعية هيك بيقول.
لم تدخل الآن، يعني سوف تدخل فيما بعد.
شو هي؟ ما هي؟
دخلت عيار.
دخلت وهي مما عداه وبلا إشكال، هي موجودات ومما عداه فبلا إشكال تدخل. يبقى شيء، هذا خلصت ما في الكتاب. أما الوجه الأول والوجه الثاني لماذا هو أقل دائرة من الوجه الثالث؟ أقل. هلا الوجه الثاني واضح، لأنه علم الواجب بالمجردات جيد دون المادية. أما هذا الوجه يثبت للواجب المجردات والمادية. أما لماذا أعم من الأول؟ الأول أخواننا الكرام كانت صغراه حسية، يعني أنا أستقرب هذا الوجه في كون الوجه الأول أخص من الوجه الأخير، لأنه عندما انطلق ماذا قال؟ فعل الأفعال المحكمة، وكل من يفعل الأفعال المحكمة فهو عالم. لكن عندما استدل على الأفعال المحكمة ما هو الدليل؟ قال حسية. حسية يعني الدليل الأول خاص بماذا؟ بالماديات، بالمحسوسات، بالماديات، ولذا لا يشمل المجردات على فرض وجودها، بينما الوجه الثالث فبيكون الدليل الأول والدليل الثاني متعاكسان من حيث الأهمية. الأول يثبت العلم بالماديات، أصلا المجردات خارجة عن الصغرى. الدليل الثاني يثبت العلم بالمجردات، الماديات خارجة عن الصغرى، بينما الدليل الأخير يشمل الماديات والمجردات. طبعا في بعض الكلمات تكلموا بشيء بيشبه اللي ذكره جناب الشيخ مزهر يمكن قبل فترة، بأن الدليل الأول يثبت فقط علمه بماذا؟ بالأمور المحكمة، يعني اللي شفناها، مش قال حسية؟ انظروا، لنفترض عملنا استقراء لقداش بدك؟ 50-60%، 10%، لنفترض 10% رأيناها محكمة، 90% الأخرى وبلا نعلم عنها شيء، هل فعلها محكم متقن أم لا؟ فإذا كان الدليل علم بالمحكم غير هذه، ما عندي علم أنها محكمة، فلا أصل، فالدليل لا يثبت. هذا الدليل يعني دليل الإحكام لا يثبت. بتقلي في دليل آخر أنه فاعل لها، والفاعل القادر المختار عنده علم بما يفعل، أقول لك كلامك صحيح 100%، لكنه ماذا؟ دليل آخر. ولذا إذا كانوا الأخوان إذا طبعا ولذا إذا الأخوان طالعوا نقلوا في الشروحات بأنه للمتكلمين دليلان، دليل الأول هو الإحكام، الدليل الثاني بأنه دليل آخر. لا بأس أن ننبه على نقطة أنتم ملتفتين لها، لكن لمزيد من الانتباه، عندما أقول دليل يدل يعني لو لم يتم ولا دليل آخر هذا الدليل يفيد. ما من ندخل الأدلة ببعض، هكذا ينبغي عندما ننظر إلى كل دليل، أنظر إليه يعني لو لم يتم ولا دليل هذا الدليل يتم، لا أنه أتمم هذا الدليل بدليل آخر يكون خروج عن الاستدلال بهذا الدليل إلى دليل آخر. فإذا البعض قال بأن وجه خصوصية الدليل الأول، أما الدليل الأول هكذا هكذا انطلق من الأمور المحكمة. الأمور اللي محكمة كم هي بحسب استقراءك؟ هو أنت ما استقرأت كل الدنيا بلا إشكال، كان عبارة عن 10% 20% الباقي 80% رأيته ما رأيته، محكم أم ليس بمحكم؟ ما المفترض أن الإحكام دليله حسي، أنت لم تراه. إذا لم تراه فأكثر شيء يثبت بأن الواجب عنده علم بهذه المحكمات التي ثبتت عندك، غير مخلوق له نعم عنده علم فيه، من هذا الدليل لا يثبت العلم به. بتقلي في طريق آخر، بتقلي مثلا لا يفعل العبث فبالتالي ما فعله محكم، أقول لك ضميت شيء آخر وهو يحتاج إلى شيء آخر وهو أنه لا يفعل العبث. ولذا البعض قال بأن هذا الوجه الأول خاص من هذه الناحية، لكن إذا بدنا نلاحظ عبارات الكتاب بشكل واضح جدا يخرج بأن الوجه الأول خاص من أي ناحية؟ من ناحية الحسية، حسية يعني خاصة بالأمور المادية، اعتماد على الحواس والمجردات خارج عن عالم الحس. نقرأ يقول: والأخير عام، أقول الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه بكل معلوم، تقريره أن كل موجود سواه ممكن. خب هذا قلناها قبل شوي وسيأتي إثباته في مسألة 8 و9، وكل ممكن مستند إليه أيضا ذكرناها وقلنا تقدمت، فيكون عالما به. الآن العمومية تبتدئ من الآن، سواء كان جزئيا أو كليا، وسواء كان موجودا، أنا لن أشرحها لأن جدا سهل، اللي بده شرح بشرح، سواء كان جزئيا أو كليا. كليا فقط مثل ماذا؟ كليا مثل ماذا؟ مثل مفهوم الإنسان في الذهن. بعض الشراح قال إما كل مفهومي أو كل بمعنى العرفاء بمعنى السعة الوجودية، طب جيد، لكن بعيد أن يكون ناظر إلى هذا، يعني إلى مطالب العرفاء. لكن إذا بتقول هذا احتمال خب لا بأس، إذا كنت تحتمل هذا أيضا خب لا بأس. أو كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته يعني جوهر، أو عرضا، ماذا يعني عرض؟ شرحها، قائما بغيره. وسواء كان موجودا في الأعيان يعني ما هو خارج عن ذهني، أو متعلقا في الأذهان. حتى المتعلق في الأذهان يقول بلي، لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات، لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات.
هي مش قرينة على أن مراده من الجزء والكل غير،
لا مجرد تأكيد، لا ما فيش تنافي. موجودا في الأعيان، هو قال جزئيا رجع موجودا في الأعيان، أن كل ما هو موجود في الأعيان فهو جزء، سواء كان موجودا في الأعيان أو متعلقا في الأذهان. لأن لماذا المتعلق في الذهن أيضا؟ لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه. وسواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي، هذا الصورة الأمر العدمي ممكن، مثل ما أن صورة إنسان له 10 رؤوس أو صورة الممتنع، النتيجة فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع. جيد، قال: والتغاير اعتباري.
شيخ
عمر، ايه مولانا؟
ايه حبيبي شيخ عفوا، الدليل الثالث احنا عمليا مش نفس الدليل، هو دليل عام، لانه اخذنا احنا من ضمن مقدماته من الدليل الثاني، من الدليل الثاني من التجارب، وهو عدو بذاته، يعني عمليا هو مش لحاله عام.
فيني صغلك اشكالك بطريقة اخرى؟ هو ان الدليل الثالث لا يثبت علمه بذاته، لأن علمه بذاته أخذ مفروض في مقدماته، فبحسب النتيجة يثبت علمه بغيره، بينما الدليل الأول والدليل الثاني يثبت علمه بذاته. إذا من حيث النتيجة، قصدي من حيث النتيجة عم بقول دليله أعم، من حيث النتيجة دليله ما بيشمل العلم، صح ببطل في نتيجة، بس أخذ مفروض الوجود. إذا أخذ مفروض الوجود العلم بالذات، أين ثبت العلم بالذات؟ في الدليل دليل. فالدليل الثاني نعم يثبت شيء لا يثبته الدليل الثالث، الدليل الثالث يتكئ على مقدمة في الدليل الثاني.
من حيث النتيجة
بصير يتكئ على الدليل الثاني. إذا كان يتكئ على الدليل الثاني كيف بتقول أعم من الدليل الثاني؟ جيد، قد يكون هذا الإشكال وارد من هذه الجهة، من جهة نعم، ويحتمل كثيرا أنه نظروا فقط إلى العلم بالغير. ولذا إذا بتلاحظ الأمثلة كل اللي ضربه للعلم بالغير، فأصد عام من ناحية العلم بالغير مش من ناحية كل علم للواجب حتى العلم بالذات. قال والتغاير اعتباري، هذه العبارة البرقية من خواجة نصير الدين هي رد على إشكال من يقول من الآن نبدأ برد الإشكالات على العلم. أول إشكال يرد على علم الواجب أنه، وهذا الإشكال ليس خاص بالعلم بالواجب، على كل من تقولون أنه يعلم بذاته سواء الواجب أو الإنسان أو الجن أو الملك أو اللي بدك إياه، لكن أنتم تقولون الواجب يعلم بذاته، يرد إشكال عليك. الإنسان يعلم بذاته، يرد إشكال عليك. عندما تقول العلم بالذات يرد إشكال. ما هو الإشكال؟ العلم إما حقيقته الإضافة كما قال الفخر الرازي، حقيقة أصلا العلم من مقولة الإضافة، وإما على رأي المشهور أن العلم كيف نفساني، لكن ما هو كيف نفساني؟ يحتاج إلى طرفين، يحتاج كيف يعني عرض، يحتاج إلى موضوع يعرض عليه وهو العالم، ويحتاج إلى متعلق، عالم بماذا؟ ولذا يقولون العلم من صفات ذات التعلق. ولذا بأول صفحة من الكفاية الجزء الثاني يقول والعلم من صفات ذات التعلق، عندما تقول علم، علم بماذا؟ فإذا يحتاج إلى متعلق، إذا نحتاج إلى طرفين. فإذا العلم إما إضافة والإضافة تحتاج إلى طرفين، وإما ليس إضافة لكن تستلزم الإضافة بناء على أنه كيف النفساني يعرض العالم فيحتاج إلى معلوم، لأن العلم من صفات ذات التعلق، فإذا يستلزم الإضافة، يعني يستلزم أن يكون هناك طرفين، وهو الطرفين بده يكونوا متغيرين. وفي بحث العلم الشيء سواء الواجب أو غير الواجب بذاته لا يوجد طرفان، لا يوجد إلا شيء واحد، وبالتالي ما دام لا يوجد طرفان لا يوجد عندنا علم. هذا هو الإشكال. الجواب، من قال أن هذان الطرفان، أن هذين الطرفين ينبغي أن يكونا متغيران حقيقة، متغيرين حقيقة؟ من قال؟ ما عندنا دليل. يشترط التغاير، لكن يكفي التغاير الاعتباري. التغاير الحقيقي يتم في مورد العلم الحصولي، خب واضح، لأن الصورة غير الخارج، ففي مغايرة 100%. وأيضا في مورد العلم الحضوري عندما يكون العالم غير المعلوم، عندما يكون العالم غير المعلوم، مثل علمي بوجعي، وجعي غيري، ولذا الآن موجود بعد 5 دقائق ليس بموجود، أو علم الواجب بمخلوقاته، علم حضوري لكن مخلوقاته غيره. في هذه المورد، هذه الموارد يوجد ماذا؟ يوجد مغايرة حقيقية. نعم تشترط المغايرة، لكن من قال يشترط المغايرة الحقيقية؟ ببعض الموارد يشترط المغايرة تكفي المغايرة الاعتبارية. مثل أي مورد؟ علم الشيء بذاته. يعني بعبارة أخرى، العلم مقسم له أقسام، علم حصولي حضوري، الحضوري له أقسام، إما حضور غير الشيء وإما حضور الشيء عند ذاته. المغايرة الحقيقية موجودة في الحصولي، موجودة في الحضوري من القسم الأول دون الثاني. جاء المستشكل وماذا فعل؟ أخذ التغاير الحقيقي وجعله شرطا لماذا؟ لكل علم. هذا هو الاشتباه الذي وقع به والمغالطة التي وقع بها. الجواب، التغاير مطلوب، لكن من قال أن التغاير الحقيقي؟ التغاير الحقيقي ليس شرطا لكل علم، بل يكفي في بعض الموارد التغير الاعتباري كما في نحن فيه. جيد، والمطلب أرفع أيضا من هذا وأبده من هذا. ها نحن نعلم بأنفسنا حتى لو لم يكن هناك شيء، راجع النمط الثالث من الإشارات والتنبيهات، الفصل الأول والفصل الثاني، عندما يتحدث الشيخ الرئيس عما يسمى، سمي في الكلمات ببرهان الرجل المعلق في الهواء. إذا أنت كنت معلق في الهواء ولا يوجد شيء، بيعبر هو في الهواء الطلق، حتى ما تشعر بنسمة، يقول نفسك لا تغيب عن نفسك، وبيذكر كلام يقول حتى أثناء النوم لكنك لا تعلم. هذا المطلب اللي حكيناه واللي بذكره السيد العلامة ذكره حتى بتفسير الميزان وبغير تفسير الميزان ذكره الشيخ الرئيس. الفصل الأول من النمط الثالث من الإشارات. هناك النمط الثالث عنوانه في النفس الأرضية والنفس السماوية. تذكروا بالجلسة الماضية إلى النفس الفلكية عبر هناك عنوان أصلا في النفس الأرضية. نفس الأرضية تشمل النباتية والحيوانية والإنسانية والنفس الفلكية السماوية. أقرأ يقول: والتغاير اعتباري. أقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ولم يذكر الخواجة نصير الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه للاعتراض للعلم به لأنه معلوم بالكلمات، فمباشرة برقي أجاب عنه. وتقرير الاعتراض أن نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم، وهذا بناء على رأي الفخر الرازي، أو مستلزم للإضافة كما هو رأي المشهور بأنه كيف نفساني. طبعا هذا ليس فقط، يوجد أكثر من رأي. في مرة من المرات لا أعلم إذا في هذا الدرس أو بغيره قرأت من كتاب تحقيق الأصول للسيد الميلاني الجزء الثالث السادس ما ذكره الشيخ الوحيد في الدرس، في عدة آراء بعد ذلك في رأي متأخر لصدر المتألهين ومر معكم ببداية الحكمة بالأواخر إلى آخره، لكن هؤلاء الرأيان كانوا مشهورين سابقا قبل صدر المتألهين. وعلى كلا التقديرين إما إضافة أو مستلزم للإضافة بناء على رأي المشهور أنه كيف نفساني، كيف نفساني يحتاج إلى طرفين، والعلم من صفات ذات التعلق يعني نحتاج إلى عالم، ومتعلق للعلم يعني معلوم. وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه بذاته، هنا لا توجد مغايرة شيء واحد. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات، هذا أين؟ في العلم الحصولي، لأنه في العلم الحصولي الصورة هي المعلومة بالذات، والمعلوم بالعرض هو الخارج، فقهرا يكون العالم غير المعلوم بالعرض، وفي الحضور عندما يكون المعلوم شيء آخر مثل علم الإنسان بجوعه وعلم الواجب بالمخلوقات. قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار مثل بحثنا، وها هنا ذاته تعالى من حيث إنها عالمة مغايرة لها يعني لذاته من حيث إنها معلومة، وذلك كاف في تعلق العلم. هذا نظير، نظير ماذا؟ الحمل الأولي. لا يمكن حمل الشيء على نفسه، كيف تحملون الحيوان الناطق على الإنسان؟ قالوا يكفي التغير الاعتباري بالإجمال والتفصيل. بل العلامة أضاف في المرحلة الواحد والكثير مثال آخر، ما هو؟ أن تقول الإنسان إنسان، حتى فيش مغايرة بالإجمال والتفصيل لكن مغايرة اعتبارية. يعني عند من يتوهم أن الإنسان ليس بإنسان تكون في مقام الرد عليه فتقول الإنسان وإنسان، والشيء لا يمكن أن لا يحمل على نفسه فيصح الحامل. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كان عندي سؤال شيخنا، أنتم ذكرتم موضوع السعة الوجودية، أنا